إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ أحاديث الباب ونعلق على لطائف الإسناد على المعتاد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني ابن أبي بكر، حدثنا جميل بن عبد الملك على فيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعارض مع أحدنا أن يتكلم فيه. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: لا تخرج الرباح.
هذا الطريق يؤكد سمة من السمات التي تكلمنا عنها في الدروس الأولى، وهي أن الإمام مسلم نقل جل أحاديثه من نسخ حديثية، وبذا يكون قد ضبط الألفاظ وأدوات التحمل على ما بينا وشرحنا. هذا الحديث في نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وهي من أعلى النسخ المطبوعة، وقد طبعها الدكتور محمد وليد الأعظمي وضمنها في رسالة الدكتوراه له، وقد كتبها بغير العربية وثم ترجمها العربية بعنوان دراسات الحديث النبوي. فالإمام مسلم ينقل كثيرا من هذه النسخة، وبذا يكون قد على إسناده، كأنه يصبح الإسناد من شيخه ثم شيخه ثم شيخه ثم صاحب النسخة. أما جرير الراوي عن سهيل فهو من جرير؟ هذا ابن عبد الحميد الضبي. سهيل بن أبي صالح، أبو صالح من؟ ذكوان السمان. أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة هو ذكوان السمان. قوله هنا: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم، ولم يقل ما يعظم. ففي هذه الصيغة يتعاظم على وزن يتفاعل، فهي للمبالغة، وهذا من حرصهم رضوان الله تعالى عليهم. ويقولون إن الزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى، فيتعاظم غير يعظم، فيتعاظم فيها زيادة في المبنى، وهذا يدلل على زيادة في المعنى. والمفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة. التفاعل إذا لم يكن بالتغالب فهو بالتبالغ، من باب المبالغة ذكرت هذه الصيغة. نأتي للإسناد الثاني.
قال: وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عمير عن شعبة، وحدثنا أبو حمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد وأبو بكر بن الخاص قال: حدثنا أبو الجواد عن عمار بن الزبير كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
هذا الطريق فيه متابعة الأعمش لسهيل في الرواية عن أبي صالح. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هات عمار. لمسلم شيخان، من هم؟ من هما؟
محمد بن بشار،
محمد بن عمرو أكمل، وأبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن إسحاق. إذن لمسلم ثلاثة من المشايخ في هذا الطريق. أبو بكر بن إسحاق من هذا؟ قلنا مسلم أحيانا يكني، أحيانا يسمي، أحيانا ينسب، وهكذا. أبو بكر بن إسحاق من هذا؟ تفضل. محمد بن إسحاق الصغاني المتوفى سنة 270 للهجرة.
قال حدثنا أبو الجواد. من قال هنا؟ على من يعود؟ قال قال حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما. نريد أن قلنا من قال ومن كلاهما. قال على من يعود وكلاهما على من يعود. هات يا أحمد. قال من؟ قال شيخ. قال أي شيخي مسلم؟ فرق الثاني. حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما. كلاهما من المراد بهما؟ من المراد بهما؟ أحمد نرقى مع أحمد. من المراد بكليهما؟ عمار بن رزيق. ومن؟ من الجواب؟ من شيخ الجواب في الإسناد؟ أبو الجواد. انظر في الإسناد عمار. إذن ما المراد بكليهما؟ انظر الطريق الأولى وأين قطع مسلم الإسناد. شعبة. شعبة المراد بكليهما شعبة وعمار بن رزيق بتقديم الراء على الزاي. أبو الجواد ممن تشابهت كنيته مع اسم أبيه فاسمه الأحوص بن جواد وكنيته أبو الجواد. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا في من وافقت كنيته اسم أبيه. وألف أبو الفتح الأزدي أيضا كتابا وطبع كتاب أبو الفتح الأزدي في من وافقت كنيته اسم أبيه. نأتي للطريق الثالثة.
قال حدثنا يوسف بن يعقوب الخطاب حدثني علي بن عبدان عن سعيد بن الهم عن مبيرة عن ابراهيم عن عمر عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصفة قال تلك رقم الإله.
هذا الله مختصر وسيأتي تنبيه الشارح عليه إن شاء الله. وهذا الطريق مشكل وقد انتقد وسيأتي انتقاده بتفصيل وتفصيل إن شاء الله في آخر قراءتنا بشرح هذا الحديث. وهذا الحديث فيه جملة من اللطائف. اللطيفة الأولى أن إسناده كوفيون فرجالهم كلهم كوفيون كلهم كوفيون. فيوسف بن يعقوب الصفار من شيخ المصنف إلى عبد الله. من عبد الله هذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه. كلهم كوفيون. الثانية أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فمغيرة بن نقصة الضبي أبو هشام الأعمى ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم تابعي. وإبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران ثقة إلا أنه كان يرسل أيضا تابعي. وعلقمة بن قيس النخعي تابعي. هذه اللطيفة الثانية. واللطيفة الثالثة أن مسلما لم يخرج لشيخه يوسف بن يعقوب الصفار إلا في هذا الموقف. والرابعة أن مسلما لم يخرج لعلي بن عتاب ولا لسعير بن الخمس إلا في هذا الإسناد. ويصبح هذا الإسناد فيه الشيخ وشيخه وشيخه لم يخرج له مسلم البتة إلا في هذا الحديث. واللطيفة الرابعة أو الخامسة أن سعير بن الخمس من الأسماء المفردة فلا يعرف راو اسمه سعير إلا هذا. لا يعرف راو من رواة الحديث اسمه سعير إلا هذا. ولا يعرف راو اسمه الخمس ولم يقع الخمس في إسناد إلا في والد سعير هذا. ولذا سعير بن الخمس من الأسماء المفردة فوضعه ابن الصلاح والحاكم وغير واحد ممن كتب في علم المصطلح في الأسماء المفردة وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في التاريخ الكبير والبرديجي في كتابه طبقات الأسماء المفردة ولم يذكره غيره. فهو اسم فهو راوي مفرد لا ثانية له من أسماء الرواة. وقد انتقد على مسلم من هذا الحديث ولا سيما في سعير بن الخمس فقد قيل إن سعير ضعيف. والصواب أن سعير ثقة أو أنه صدوق. واتقه جمع من العلماء منهم مثلا ابن معين والترمذي والدارقطني وسأل عبد الرحمن بن حاتم أباه أبا حاتم الرازي عن سعير فقال لا يحتج بحديثه ولكنه يكتب ففي حفظه شيء. وقد خالف سعير من هو أكثر منه عددا وأوثق منه في هذا الحديث فرفعه هو عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وبعضهم جعله من كلام إبراهيم وبعضهم جعله عن ابن مسعود موقوفا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله. وننتقل الآن إلى الإسناد الذي يلي.
قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عبد الله واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلقه فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالشهاده.
هذا الإسناد فيه هارون بن معروف ومحمد بن عباد وكلاهما من شيوخ الإمام مسلم. وهارون بن معروف المروزي أبو علي الفراء صنزاز الضرير أضر على كبر وفجأة فلما سئل قال شغلت بما كنت أحفظ من كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوقبت به. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا القرآن وأن ييسر لنا ما نسينا منه وأن يبارك لنا فيه. أما سفيان فهو ابن عيينة وأما هشام فهو ابن عروة بن الزبير وأبوه عروة بن الزبير وأبو هريرة الصحابي المشهور. وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فما خلق الله. سيأتينا بعد قليل إضافات على هذا المدح ومن وجد هذا فليقل آمنت بالله. يوجد إضافات تأتي إلى الطريق الذي يليه إن شاء الله. نسمع.
قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو سعيد بن المؤدب عن هشام بن عروة في هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله.
على ماذا زاد ورسله؟ على اللفظ السابق. اللفظ السابق قد يقول آمنت بالله. هنا في زيادة. من الذي زاد هذه الزيادة؟ أبو سعيد المؤدب. أليس كذلك؟ هناك سفيان بن عيينة عن هشام قال قد يقول آمنت بالله. وهنا أبو سعيد المؤدب وهو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. واسمه أبي الوضاح المثنى. وسمي المؤدب لأنه كان يؤدب أولاد المهدي وغيره وغيره من أولاد الخلفاء. وأبو النضر الراوي عنه هو هاشم بن القاسم. في هذا الخطر ثم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول تغير اللفظ. فأورد مسلم رحمه الله تعالى الرواية التي ذكرها أبو سعيد المؤدب ثم قال ذكره ذكر بمثله وزاد ورسله ولم يذكر الإسناد حتى ينبهك على أن هذه الإضافة من ثلاث. لو أنه ساقها قد يقول آمنت بالله ورسله لما شعرت بهذه الزيادة فنبهت إليها. وفي هذا دلالة على أن هذه الزيادة لم يرويها إلا أبو سعيد المؤذن. وقد أخرج أبو داود والنسائي في الإسناد الصحيح هذا الحديث وفيه زيادة والزيادة قال صلى الله عليه وسلم فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليدخل عن يساره ثم ليستعيذ. إذا من وجد الذي وجاوب يقول آمنت بالله ورسله أو يقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليدخل عن يساره ثم يستعيذ بالله. نأتي طريق التي تليها.
قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن ابي بن مسلم عن عمه اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى اقول له من خلق ربك فإذا
بلغ
ذلك
فليستعذ بالله وليمتهن. انظروا إخواني بفقه مسلم وترتيب الإمام مسلم. قلنا مسلم نيسابوري وكان صاحب ذوق رفيع وفي تفصيل الطرق يفصلها على وجه الحسن. الطريق الأولى أتى الطريق بن عيينة عن هشام عن أبيه. الطريق التي تليها أتى بمتابع لسفيان بن عيينة أبو سعيد المؤدب عن هشام عن أبيه. الطريق التي بعدها أتى بمتابع عن هشام. في الأول الطريقين روى الطريقين السابقين هشام عن أبيه. ثم هنا الطريق هذه التي قرأناها فيها متابعة لهشام فرواه الزهري وهو الإمام محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه الإمام المتقن المتفق على جلالته رحمه الله ذكر هذا الطريق وتابع فيها هشام رواه عن عروة بن الزبير تابع ابنه والزهري وهشام سيان. هشام على الرغم من أنه ابن لعروة إلا أن الزهري متقن في عروة كإتقان ابنه هشام. أما ابن أخي الزهري هذا فهو محمد بن عبد الله بن مسلم وهو صدوق له أوهام ومن ثقة مسلم أنه قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم الذي قاسم بن إبراهيم زهير بن حرب النسائي أبو خيثمة وليس الشيخ الآخر عبد بن حميد. وهذا من دقته رحمه الله. نسمع الطريق التي تليها.
قال وحدثني عبد الملك بن شهير بن الليل حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل عزيز بن ابي بن اخي الزبير.
وهذا من دقته ذكر المخالفه في البدايه ثم قال مثل الحديث قال يأتي العبد الشيطان لا قال يأتي الشيطان وحدكم هذا من دقته فيقول من خلق كذا وكذا ثم قال مثل الحديث ابن أخي ابن شهاب فصل الألفاظ وبين أين وقع الاتفاق وأين وقع الافتراق. وهذا من دقة مسلم على عادته. من لطائف هذا الإسناد أن هذا الطريق أيضاً منقول من نسخة حديثية فهناك أكثر من خمس نسخ حديثية للليث بن سعد الإمام المصري المشهور العسال قريب الإمام مالك بن أنس لما ترجم له الخطيب البغدادي الليث بن سعد قال لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكاً في من يزيد ولكن ضيعه أصحابه فكان الليث إماما فقيها صاحب مذهب وكان من أهل الحديث. حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد عن أبيه عن جده يصبح جد من جده الليث بن سعد. وهذا الإسناد فات ابن قطنوه في كتابه الجيد من روى عن أبيه عن جده ومحققه الدكتور باسم جواد رجود مشهور في استدراك عليه أشياء كثيرة فاتته ومما فاتت مستدرك هذا الإسناد والذي يليه فلن تقع ذكر لهذا الإسناد ولا للذي يليه وكلاهما ممن روى عن أبيه عن جده لا في أصل كتابه ولا في الاستدراك عليه. نسمع الطريق التي تليها.
قال حدثني عبد الوالد بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي
قال حدثني
قال حدثني أبي عن جدي عن أيمون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا قالوا خلق فمن خلق الله؟ قال وقال أنس بيد رب النظار صدق الله ورسوله قد سألني الثاني وهذا الثالث الله سألني واحد وهذا الثالث.
أكمل.
قال وحدثني سهيل بن حرب ويعقوب الدواري قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن محمد قال ابو هريره لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث ويؤثر لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ولكن الله في اخر الحديث صدق الله ورسوله.
قوله صدق الله ورسوله يبدئ على ان هذا المذكور مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد عبد الوارث بن عبد الصمد هو عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد التنور البصري المتوفى 252 للهجرة. وجده يكون عبد الوارث بن سعيد. وابن سيرين نسخة عن أبي هريرة ذكرها الإمام الفتوي في المعروف التاريخ الجزء الثاني صفحة 54. ولا يبعد أن تكون هذه النسخة قد وقعت للمسلم ولكن لم يتحرر لذلك على يعني وجه مرضي. قوله أيوب، من أيوب هذا؟ اختياري عن محمد بن سيرين. ابن سيرين اسم أمه كان عليا. ابن سيرين أمه وجدته، وعليا أيضا أم إسماعيل، وإسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا. وقلنا الرجل نسب إلى أمه لابد أن توضع الألف قبل الإبن حتى يتميز الأب عن الأم أو عن الجدة. فمن الخطأ أن يكتب محمد بن سيرين وتكتب الإبن دون الألف، أو محمد بن أو إسماعيل بن عليا ويكتب الإبن دون الألف، أو يكتب عبد الحليم بن تيمية ويكتب الإبن دون الألف. لما تقع الإبن بين علمين ويكون الثاني أب الأول يكتب لك التهمة للألف. أما إن كان الثاني اسم جد أو جدة أو أم فلا بد من إثباتها. وقد جمع الفيروز زبادي صاحب القاموس المحيط كتابا حسنا سماه وهو مطبوع في نوادر المخطوطات، حققه الأستاذ البحاث عبد السلام هارون ووضعه في كتابه نوادر المخطوطات، سماه فيروز زبادي سمى كتابه تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. نسمع الطريق الثالث.
قال حدثني عبد الله بن الرومي حدثنا صادق بن مقلى حدثنا عكرمة وهو ابن عطاء حدثنا يحيى حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسالونك يا ابا هريره حتى يقولوا هذا الحرم كما قال الله. قال فبين انا في الفتح اذ جاء الناس من الاعراب فقالوا يا ابا هريره
سلام
الله
خلق
الله. قال
فأخذ عمر كفه ضربات ثم قال قوموا قوموا خلق الأمين. صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الرومي نسبه المصنف إلى اسم جده بالخلاف الواقع في اسم أبيه، فقيل أن اسم أبيه عمرو وقيل أن اسم أبيه محمد، وهو يمامي نزل بغداد وحدث فيها. أما يحيى فهو بكثير الطائر. لماذا قال حدثنا عكرمة؟ قال وهو ابن عمار، ولم يقل حدثنا عكرمة ابن عمار. قوله وهو ابن عمار مسلم يريد أن يقول هذه من كيسي، هذه مني وليست من شيخي. شيخي لم يقل عكرمة ابن عمار، قال عكرمة وأنا أعرفك به فهو ابن عمار. وهذا أيضا من دقة الإمام مسلم المتنائية في تحمل الألفاظ وأسماء الشيوخ والنسب ومشابه في الأحاديث التي وضعها في صحيحه. من يحيى؟ يقول إن في كثير. عكرمة بن عمار عن يحيى في التراب. عكرمة عن يحيى في التراب. ومسلم ينزل ومسلم أتقن هذا الباب وكثر الطرق حتى يقع الغرابة وحتى يقول ويثبت أن هذا الحديث صحيح بمجموع الطرق. فمن يقول إن الحديث ضعيف لا يجرؤ حديث ضعيف الآخر هذا قول مهجور وقول لا وزن له عند أهل العلم. وأول من أفصل مسألة احتجاج بجملة الأحاديث ومورد الباب إمامان كبيران، الإمام مسلم في صريحه في الصحيح والإمام الشافعي في تأصيله لأصل المسألة في مبحث المرسل في كتاب الرسالة. فبعض الناس يضعف ويصحح على الهوى. أي راوي من رواة الحديث ستجد من يوثقه ومن يجرحه. بعض الناس يشتغل بالهوى، إن أراد يربط الحديث يقرأ ترجمة مطولة كالتهذيب الكمال وينظر في يتعلق بإنسان كبير ثقة لكن يقول قال شيء فلان ضعيف. فهذا عن الجوزري. الجوزري في من يقرأ تعليقاته على الأسماء والصفات البيهقي رجل أخرج له الستة أراد أن يقدح به، فماذا يكتب في الهامش؟ لأن الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله، يريد أن يشعرك أن هذا الحديث لم يثبت، يكتب في الهامش ويقول لك من رجال الميزان، وهو بحق وحقيقة من رجال الميزان، لكنه أيضا من الرجال الستة، من رجال الستة. فصدق وكيع شيخ الشافعي لما قال أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. أما أبو سلمة فهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه إسماعيل وقيل اسمه عبد الله، ثقة مكثر. نأتي للطريقة التي تليه.
حدثني مصطفى بن شهاب، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن بطال، حدثنا يزيد بن الأصم، سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء كما خلق.
الله أكبر. حصلت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي هريرة لما سئل سألوا اثنان أو ثلاثة، ونبوته ما زالت تحصل لما تجد الناس يسألون عن دقائق الأشياء، يسألون عن كل شيء. حتى سئل بعضهم ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال سبحان الله الذئب لم يأكل يوسف. قال فقيل له ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ سئل الشعبي ما اسم امرأة إبليس؟ فكان ضريفا وذكيا، فقال رحمه الله على البديهة ذلك عرس لم أشهده، ذلك عرس لم أشهده. فسيأتي الناس عن كل شيء، ولذا إخواني كثرة السؤال ده عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 مسألة، وقد ورد في الطبراني وغيره 14 مسألة، وقد عدت وسميت وعدد بعضها الإمام الشاطبي في الموافقات وغيره. كثرة السؤال ليس حسنة، والأصل في الإنسان إلا يسأل إلا عن شيء يلم به ويحتاجه في التقرب إلى ربه، ولا يسأل ليحمر الوجوه ويخجل ويحرج، ولا يسأل على الأشياء الافتراضية. فلما كان يسأل غير واحد من الصحابة دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. الناس اليوم افتراضات علمية تذكر فتقوم الدنيا ولا تقعد، وتجد المقالات والفتاوى والكتب دعوكم منها حتى تقع. هذا هو منهج السلف الصالح في هذه المسائل. اما محمد بن حاتم فهو ممن توسط عنه مسلم في صحيحه، فلم يروي عنه في صحيحه الا 300 حديث، روى عنه 300 حديث، وهو ابن ميمون المروزي يلقب بالسمين، وهو بلدي اصل صدوق، وكثير ابن هشام وجعفر بن برقان ويزيد بن الاصم كلاهما من الرقه. فمن دقائق هذا الاسناد والتي لم ينبه عليها مسلم والتي لم ينبه عليها الشارح النووي رحمه الله ان اسناده كلهم رقيون من الرقه كلهم الا الشيخ والصحابه. فالشيخ اصله مروزي ثم سكن بغداد، واما ابو هريره فهو مدني، وما بينهما من الرقه. واما يزيد بن الاصم فالاصم لقب لابيه، وهو يزيد بن عمرو بن عبيد بن معاويه البكائي، وهو ابن ام ميمونه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قيل لزيد بن الاصم هذا الرؤيا ولم تثبت رؤيته، وهو ثقه وثقه غير واحد من المحدثين. ناتي للطريق التي تليها وهي قبل الاخيره.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن جرار الحضري، حدثنا محمد بن حميد عن مختار بن كلبي عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون لا كذا لا كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق كما خلق الله.
يا ترى ان امتك لا يزالون يقولون، من يراد بامته؟ هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان، أمة الدعوة أمة الدعوة وهم جميع البشر جميع من على البصيرة، وأمة الإجابة من استجاب له صلى الله عليه وسلم. من مراد إن أمتك لا يزالون يقولون؟ أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ الأمتان. الأمتان الأولى تقول على وجه الكفر، والثانية تقول على وجه إما الوسواس وإما الجهالة. والدليل على أن أمة الاستجابة من الأمور من المعنيين الطرق السابقة أن بعض الأعراب جاءت لأبي هريرة وسألوه وقال هؤلاء اثنين، هؤلاء اثنان وهذا ثالث أو واحد وهذا ثاني. فإذا أمة الإجابة تسأل أيضا، لكن كيف تسأل أمة الإجابة هذه الأسئلة؟ إما من طريق الجهالة وإما من طريق الوسوسة، من إحدى هاتين الطريق من هذه الطريقين. ثم شيخ مسلم صدوق وهو عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وهو مولاه، الحضرمي مولاه. وأما محمد بن فضيل فهو ابن غزوان الضبي، محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي طبع له حديثا كتاب الدعاء. هذا محمد بن فضيل في طبقة شيخ شيخ مسلم رمي بالتشيع، أخرج له الستة وهو صدوق، إسناده في كتاب الدعاء عالٍ، إسناده عالٍ جداً، إذ يروي عن التابعي عن الصحابي مباشرة، وأحياناً ينزل إسناده فيروي عن تابع التابعي. الطريقة الأخيرة
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولعل إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك
من ما أدق مسلم أو ما أدق مسلما قال ان اسحاق لم يذكر قال قال الله ابن امتك، فميز بين لفظ ابي بكر ابي بكر بن ابي شيبه ولفظ اسحاق بن ابراهيم الراوي. قوله كلاهما ما المراد بهما؟ تفضل. جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي وزائد ابن قدامه الثقفي ابو الصلت الكوفي. زائدة كان أهل السنة وكان معظما جدا للسنة. جاءه ذات يوم زهير بن معاوية فكلمه في أن يحدث رجلا، فقال له زائدة أهو من أهل السنة؟ قال لا أعرف عليه بدعة. فكرر زائدة أهو من أهل السنة؟ فغضب زهير وقال سبحان الله متى كان الناس هكذا؟ فرد عليه زائدة وقال سبحان الله ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ فهو تحرى لما فشت البدعة، سأل لما اشتهر الكذب بدأ أهل الحديث يسألون عن الكذابين ويبحثون عن الأسانيد، وإذا الصحابة كلهم عدود، فلما ظهر الكذب وفشأ في العصور المتأخرة كانوا يقولون ما إسناده؟ ما هي حجته؟ وكانوا يقولون الإسناد كالسلم لا يستطيع الإنسان أن يصعد ظهر البيت إلا به، وكانوا يقولون لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذا طلبة العلم علينا أن يحرصوا على الأسانيد وعلى الرواه وعلى الرجال، وأنتم لله الحمد طليعة يعني دارسين هذا العلم، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يزيل الغربة عن هذا العلم بكم. نرجع إلى كلام النووي ونقرأ شرحه على وجه العجلة. ومعنا شيخنا شيخ فاضل نعرفه جميعا عبر كتبه ومؤلفاته الشيخ محمد بن جميل زينو، نستمع إليه قبل القراءة أو على ما يرى يعني حتى نستفيد كثيرا من الشيخ. تفضلوا يا شيخنا. يا شيخنا طيب نسمع نسمع الشرح. رغبات المشايخ يعني أوامر. نسمع.
قال الإمام الطبري رحمه الله باب بيان الفلسفة في الدين. الثلاثة كلهم بهذه فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء قال قال جاء أولاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا ليس في أنفسنا ما دعاه أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قال لا قال لا أفضل الإيمان وفي الرواية الأخرى سئل النبي عليه الوسوسة فقال تلك محض الإيمان وفي الحديث الآخر لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا هذا خلق الله خلق الله خلقه فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وفي الرواية الأخرى فليقل آمنت بالله ورسله وفي الرواية الأخرى يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا سلك ذلك فليستعذ بالله وليبتهل أما معاني الأحاديث وصفها وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك طريق الإيمان ومقصد الإيمان معناه استعظامه الكلام به هو طريق الإيمان فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النصح به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه القيمة والشكوك.
إخواني كثرة الوساوس في القلب تكون بحسب كثرة الشهوات والشبهات وتعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها وتعلقه بالمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها والوساوس تكون إما من قبيل الحب مثل أن يقصر بالقلب ما قد يكون وإما من قبيل الطلب وهو أن يكثر في القلب ما يريد أن يفعله الرجل وإما يكون من الشيطان شيطان الجن إن غلب وسوس وشيطان الإنس إن غلب كذب ولشيطان الإنس وسوسة ولشيطان الجن وسوسة والقول الراجح في تفسير قول الله عز وجل من الجنة والناس أي من وسواس الجن ومن وسواس الناس فكما أن الوسوسة تكون من الشيطانين فهنالك في اللغة وسوسة ووشوشة والوشوشة الكلام الخفي الذي يهمسه الإنسان في أذن غيره وقد يكون هذا الغالب فيه من الإنس والوسوسة يكون الغالب فيها من الوسوسة من الإنس والوسوسة من الجن الصحابة عظموا ما وجدوا في قلوبهم من هذه الوسوسة فهذا التألم الذي يجده الإنسان في قلبه دلالة على خير وهذا أمر مأثور عن السلف رضوان الله تعالى عليهم فقد قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس لا نشعر الوسواس فقال صدقوا وما يصنع الشيطان بالبيت الكريم ويذكر عن علي أنه قال إن صلاة اليهود والنصارى لا وسوسة فيها يصبر للشيطان فكيف يوسوس إليهم ولما ويؤثر عن علي أيضا أنه لما سئل ما معنى ذلك محض الإيمان قال أرأيتم إلى اللص فإنه لا يطمع في البيت الخارج ولذا الشيطان لما يغلب ولا يطاع العبد المؤمن يجد والنزغات في قلبه والشيطان شيطان الإنس لا يبرأ شره إلا بالمصانعة شيطان الإنس لا يبرأ شره إلا بالمصانعة والمهادنة والتحفظ ودفع السيئة التي هي أحسن وشيطان الجن لا يبرأ شره إلا باللجوء إلى الله عز وجل وقد جاء في ثلاث آيات لا رابع لها في القرآن ذكر لكيفية القضاء على وسوسة القضائي على شرط شيطان إنسي وشيطان جن. فقال الله تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا في حق من؟ في حق شيطان الإنس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشرط الثاني من الآية في شيطان الجن. وقال الله عز وجل في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا في حق من؟ شيطان الإنس. ثم قال بعدها: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا في شيطان جن. ثم قال الله تعالى في سورة فصلت: فلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا في شيطان الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا في حق شيطان الجن. إن شيطان الجن لا يدرى إلا بالدفع إلا بالالتجاء إلى الله فليستعذ بالله. أما شيطان الإنس لا يدرى إلا المصانعة والإحسان والهدنة والكلام الطيب وما شابه. وهذا النوع وهذه المهادنة تصلح مع كل إنسان إلا صنف واحد من الناس لا تصلح معه هذه المهادنة. أتعلمون من هو؟ إنه الحاسد. إنه الحاسد. إن عرفت أن لك حاسدا دعه، إياك أن تصانعه وأهمله. أسند ابن قتيبة في عيون الأخبار عن بعض السلف قال: إن كان لك، قال بعض السلف: إن كان لك حاسد فأهمله وارتقي في الخير، فإنه لن يهدأ باله حتى تزال نعمة الله عنك. ما دام نعمة الله عنك، ما دمت على نعمة الله، فإن الحاسد سيتكلم وسيطعن وسيكتري وسيكذب وسيختلق، فإن زالت يهدأ باله ويسكت. وهذا النوع لا يهاجر، وهذا النوع لا يصانع. فما عدا هذا النوع يصانع ويهاجر، وتكون هنالك ثمرة ولله الحمد والمنة، والله أعلم. طيب، هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. فوحد الإيمان ما هو ذلك؟ على هذا يعود على ما وجدوه وتعاظموه في نفوسهم من وسوسة الشيطان. نقرأ على وجه العجلة:
قال فاعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر استغراق ثمر الله وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدر مسلم رحمه الله الرواية الأخرى وقيل لها أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إخوانه فيمثل عليه بوسوسة لعجزه عن إخوانه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتدر بحقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة بعض الإيمان أو الوسوسة علامة بعض الإيمان، وهذا القول في هذا القاضيات.
قوله هنا: ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى. قلنا مسلم دائما يقدم الشيء الظاهر، ثم يأتي المجمل، بالمجمل يقدم المبين أو المبين ثم المجمل، الناس ثم المنسوخ. وهذا منهج مسلم في صحيحه رحمه الله، وفصلنا هذا في الدروس الأولى عن سمات الإمام مسلم في صحيحه. نسمع:
قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى: فليسترك بالله ولينتهي، فمعناه الإعراض عن هذا الباطل الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إجهاده. قال الإمام الماجدي رحمه الله: ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفع الصلاة والإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الطواف على قسمين، فأما الذي ليس في مستقرة وليس لبسها شبة طاعة فهي التي تدفع الإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث. وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنما لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له من التوحيد، وأن القواطع المتحرة التي أوجبتها الشبهة
في دليل إلى آخره، كذلك لا تدفع إلا بالاستدلال، عنده لا تندفع إلا بالاستدلال. أما قوله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، هذا دواء للقلب السليم، هذا دواء للقلب السليم، خواطر أمران، وسواس، خاطر، يعجب، ثم بالقول آمنت بالله ينصرف، أو بقراءة هو الله أحد الله الصمد، أو آمنت بالله ورسوله فانصرف الحمد لله. وعدم الاسترسال هو الأصل في أهل الإيمان. لماذا؟ لأن الاسترسال في هذا الباب لا يزيد المرء إلا حيرة، لأنه من المقرر في النظر الصحيح أن هذا أمر لا يقبل المناظرة، فهو أن الله عز وجل لا خالق له، هذا أمر لا يقبل المناظرة. ووقعت نحو هذه المسألة في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب الهند، وأنه كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله، فسأل الرشيد وأهل العلم، فبدر شاب فقال هذا السؤال محال، لأن المخلوق محدث، والمحدث لا يكون مثل القدير، فاستحال أن يكون يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر، كما يستحيل أن يقول في القادر العالم يقدر أن يصير عاجزا جاهلا. السؤال فيه تعارض بل فيه تناقض، وهو سؤال مستحيل، كيف يكون خالق ومخلوق؟ فالسؤال ساقط من أصله. وعلاجه لأصحاب الفطرة السليمة أن يقول الإنسان آمنت بالله. أما إن تعدى هذا الأمر القلب إلى العقل فهذا يحتاج إلى أن يعرف الله عز وجل، وأن يتعلم أسماءه وصفاته. لا يبقى هذا السؤال مستقرا في عقل رجل، في عقل يأكل في قلب، في عقل رجل بحيث يكون عنده شبهة فيه وهو يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فإن جهل بعض أسماء الله أو صفات الله يكون لهذا السؤال موقع وموطن في العقل. أما قلب المؤمن إن وجده الإنسان فليحمد الله، وليحمد الله إن دفعه بالاستعاذة، ولا بد من دفعه بالاستعاذة وإهمال هذه الخواطر يتراكم. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يوصي، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي تلميذه ابن القيم، ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا وقعت المراعة كستها، وإن الشبهة إذا وقعت الإسفنجة بسطها، وربما تظهر آثارها في مرض الموت. نسأل الله العفو والعافية. نكمل على وجه العجلة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله من يبتلي، فمعناه إذا عرف له هذا الإشواق فليلجأ إلى الله تعالى في بدء شره عنه، وليرغب عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإزواج، فليرغب عن الإقراء إلى وسوسته، وليذهب إلى ربها باجتهاد غيرها والله أعلم.
أما أسانيد الباب والحديث والكلام المفصل على الأحاديث المنتقد من وجهة النظر أو الصنعة الحديثية، فهذا إن شاء الله ما سنبينه بالتفصيل في درسنا القادم، ونترك المجال لشيخنا لنسمع منه لعل الله عز وجل ينفع إن شاء الله. وجزاه الله خيرا لقدومه وتجشمه على السفر. بعض الإخوة يسأل عن حكم الجوائز التشجيعية مثل جوائز الزبسي وجوائز من يشتري بكذا يعطى بطاقة ثم تجري القرعة ويعطى جائزة، هذه الجوائز التشجيعية تخرج على الجعالة، وهي جائزة بشروط ثلاثة: الأول يعود على المشتري، والثاني على السلعة، والثالث على صاحبها. أما الشرط الواجب تحققه في السلعة لئلا يرتفع ثمنها بعد الجائزة، يعني علبة البيبسي ثمنها 10 قروش، فإذا صارت جوائز وصار ثمن علبة البيبسي 12 قرش هذا أصل اختمار، الناس يطالبون بكل شيء، ثم الناس يأخذون الثمار المجتمع من جراء قرشين، يصبح هذان القرشان بمثابة اليانصيب، واليانصيب ثمار كما تعلمون. السلعة ينبغي أن يبقى سعرها قبل هذه الجوائز وبعدها هو هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الواجب تحققه في المشتري ألا يطلب الجائزة وإنما يطلب السلعة، فلا يجوز لرجل تشتري مثلا مجموعة صناديق من البيبسي وهو لا يريدها وليس له فيها حاجة، وإنما يريد أن تخرج له الجائزة، فهذا يقامر بمجموع الناس الذي اشترى فيه هذه الأشياء. والشرط الثالث في بائع السلعة وهو أن لا يتقصد بائع السلعة الإضرار بالغير، لأنه ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث وارد عن 8 من الصحابة وبمجموع طرقه يتقوى وقد قواه غير واحد من المخرجين. فلا يجوز منظم هذه الجوائز أن يتقصد الإضرار لغيره، وإنما يكون قصده رواجة العتق، أن تروج العتق، هذا هو المقصود. فإن توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذه الجوائز التشجيعية التي تعطى لا حرج فيها، وإن انفصل هذا الحظ وهذه الجائزة عبر القرعة، فالقرعة طريقة شرعية ثبتت في آيتين من كتاب الله وفي 6 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآيتان فقول الله عز وجل عن يونس فساهم فكان من المدحضين، فساهم يقترع، وأما الآية الأخرى فقول الله عز وجل عن مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، وأما الأحاديث فكثيرة شهيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأول ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهاموا، ومنها فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ بين زوجاته في الأسفار، ومنها أن سعد بن أبي وقاص لما أعتق الأعبد الست أمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق ثلثهم وهم اثنان، وأمره أن يجري القرعة، والقرعة واردة وثابتة وقد فصل في مشروعيتها وفي الأحكام المترتبة عليها اثنان من كبار العلماء، والأول ابن رجب في القواعد وقد أتى بفروع لا توجد في كتاب، مر على جميع أبواب الفقه من أول باب إلى آخره ومتى تدخل القرعة فيه، والثاني الإمام ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية وفصل بكلام بديع جدا وفرق بين القرعة المشروعة والقرعة التي فيها قمار، وقال إن أثبت الشرع الحق لجملة من الناس وهذا الحق لا ينفصل إلا بالقرعة فهي مشروعة، وأما إن كان الشرع لم يثبت الحق وإنما القرعة هي التي تثبت الحق فهي التي تمنع فهذا هو عين القمار، وهذا فرق جميل لعله لا يوجد في كتاب ذكره الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية. نعم. حقق هذه
الشروط
أما الصورة فهذا أمرها معلوم ومعروف، والحرام والممنوع قد يكون حراما في ذاته وقد يكون حراما لغيره. الكلام الآن على هذه الجائزة حلال المشروع، أما غير أما الصور وما شابه فهذا حالها أمر آخر والراجح أن التصوير ممنوع ولا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر لقدرها. تفضل. إذا كانت الجائزة مالا، لا فرق بين أن تكون الجائزة مالا أو أن تكون عينا أو أن تكون حقا معنويا. كان يقول من يريد أن ينظم مثلا سفر للعمرة مثلا، لا حرج في هذا. نعم. كيف نثبت قصد صاحب السلعة؟ بالقرائن. والأصل في الأمور الحل ما لم تثبت الحرمة، والله أعلم. تفضل. الحديث حسنه بعض الحفاظ، ولعله لا يوفق للتوبة، لأن الشر لا يجر إلا إلى شر. فمن تقصد أن يقتل مسلما فيكون قد ملأ قلبه غيظا على المسلمين، وأن مثل هذا أن يتوب توبة كاملة، كقوله إن الله قد احتجز أو احتجب أو احتجر التوبة عن صاحب بدعة. المبتدع كيف يتوب وهو يظن أنه يعبد الله ببدعته؟ كيف يتوب؟ من يوفق للتوبة حتى يعلم أن هذه بدعة؟ أما هو يعبد وهو يشكر وهو يصلي ويشعر أنه يتقرب إلى الله بهذه الصلاة، كيف يتوب عنها؟ أما شارب الخمر والزاني وآكل الربا يشعر ويضيق صدره لما يفعل مثل هذه المعاصي، فإنه لا بد أن يتوب إن وفق لذلك، فتوبته أسهل من توبة المبتدع، والله تعالى أعلم. بعض الإخوة يقولون وبعض العوام يقولون يضعون اسم الذات الإلهية في مواضع يقصد من ورائها البعد بينك وبين العلم، يذكرون اسم الله عز وجل، أو يقولون هذا ذكر الله واحد أو ما شابه. هذا فيه قلة أدب مع الله، وهذا أمر لا يجوز. الشيء المشكوك فيه وموطن جدال بينك وبينه، فتقول هذا شيء كذا مثل الله واحد، تجعل الشيء المشكوك فيه مثل الله واحد مع الله، هذا أمر لا يجوز أبدا، وهذا فيه قلة أدب مع الله. والإنسان الموفق الفطن المعظم لله عز وجل يهجر هذه الألفاظ ولا يقولها أبدا. يسأل بعض الإخوة وبعض الخطباء يقولون قال الله على لسان فرعون وقال الله على لسان موسى وهكذا، هل هذه العبارة جائزة أم لا؟ أولا، الشيء الذي حكاه الله عن فرعون أو عن موسى، هل قاله فرعون أو موسى بهذه الأحرف وهذه العبارات؟ الشيء الذي حكاه الله عن موسى أو عن فرعون أو عن إبراهيم، هل الله عز وجل هل القول الذي حكاه الله عنه قاله موسى بالحرف؟ قطعا لا، لأن كلام الله معجز، ولأن كلام الله متعبد بتلاوته، وكلام الله عز وجل بالعربية، وقد يكون كلام موسى أو كلام غيره بغير العربية. إذا قال الله تعالى حكاية عن موسى، فهذا القول قول ما بالحروف قول الله عز وجل، أما بالمعنى قال موسى أو قال فرعون معناه. وقد طبعت رسالة للصنعاني في إثبات هذا الأمر، فليقول الإنسان قال الله على لسان موسى بمعنى أن الله قد حكى عن موسى أنه قال هذا، هذه العبارة لا شيء فيها. وقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة برقم 64 من حديث أبي موسى الأشعري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قضى على لسان نبيه، سمع الله لمن حمده، إن الله قضى على لسان نبيه. إذا إن الله قال على لسان موسى قال على لسان محمد، المعنى فيه الخلاف التوجيه اللغوي، الخلاف التوجيه اللغوي. نعم، لو هذه المقولة قال لناس يؤمنون بالاتحاد ونعرف أنهم سيطرحون بها، فنقول لمن يخاطب هذا الخوف من الناس ابتعد عنها، كما نقول لمن يعيش بين المجوس الذين يعظمون النار لا يجوز لك أن تصلي أمام تلك الأشياء، لأن المجوس يعظمون النار ويأخذونها ويتوجهون إليها، والواجب عليك أن لا تتشبه بهم. كما نقول لمن يسكن في بلاد فيها رافضة لا تلبس العمامة السوداء. لماذا؟ لأن العمامة السوداء تكسر سواد الرافضة، مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، فلبس العمامة السوداء فعله صلى الله عليه وسلم. لكن لو جئت بثوب رافضة وشعار رافضة كما تعلمون لبس العمامة السوداء نقول امتنع عنها. كما أن الله منع الصحابة أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، بل اليهود قال راعنا، بل اليهود كانوا يقولون بل راعنا، كان يقول راعنا، راعنا أي خوفنا وأقلقنا لما وقف. وهذا أصل لباب سد البراعم، وهذا أصل لباب